بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه الطاهرين في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين. قال المصنف: أقسام الحال تنقسم باعتبارات. العنوان الذي ذكره المصنف ذكر فيه أن البحث عن أقسام الحال، وهذا العنوان يعطي أن ما سيقع تحت المعنوان هو أقسام بينها عرضية للحال، لأن الأقسام كما درسنا في المنطق تكون النسبة بين بعضها البعض نسبة التباين، وتكون كل هذه الأقسام داخلة تحت مقسم واحد، إلا أنه هذا خلاف الواقع، فما سيقع فيه البحث هي أقسام من عدة تقسيمات. وحيث أن هذه الأقسام التي سنذكرها من عدة تقسيمات بلحاظات مختلفة، فلا يشترط أن تكون بينها عرضية، ولا يشترط أن تكون بينها تباين، فقد يحصل عندنا تداخل في الأقسام باختلاف الاعتبارات. ولأن المعنون يختلف عما هو ظاهر العنوان، ذكر بعد ذلك عبارة تبين هذا المطلب، فقال: تنقسم باعتبارات. واضح؟ لكي يبين لنا أن هذه الأقسام ليست أقسام في قسمة واحدة، وبالتالي نطبق عليها أحكام الأقسام في المنطق، بل أن هذه أقسام من عدة تقسيمات. فحينئذ كان الأولى أن يعنون البحث بتقسيمات ماذا؟ بتقسيمات الحال لا بأقسام الحال، كان هذا أولى في وين؟ في العنوان. وسيقع الكلام إن شاء الله في هذا العنوان في أربع تقسيمات للحال بأربع اعتبارات وبأربع لحاظات. التقسيم الأول للحال باعتبار لزوم الحال لصاحبه وعدمه، فبلحاظ أن الحال تارة يلزم صاحبه وأخرى لا يلزم، ينقسم إلى قسمين: حال منتقلة وحال ملازمة. فالمراد من الحال المنتقلة هي تلك الحال التي معناها وما تدل عليه لصاحبها قد يثبت وقد لا يثبت. فمثال ذلك قولنا: جاء زيد راكضا، فإن راكضا حال لزيد، وهذه الحال تدل على ثبوت هيئة الركض إلى زيد عند ثبوت المجيء، صحيح؟ كما تقدم الحال يدل على معنى لصاحبه عند ثبوت العامل، عند ثبوت الفعل، عند ثبوت المجيء. لكن هذا الركض قد ينتقل عن زيد فيبقى ماذا؟ ماشيا، فيصير ماشيا أو يبقى ساكنا، فلا تكون هذه الحال حال ماذا؟ ملازمة، بل هي تثبت إلى زيد في فترة معينة وقد تزول عن. وغالب الحال من هذا القبيل، يعني غالب الحال وأكثره من قبيل الحال المنتقلة، لأنها هيئة تثبت لصاحبها، والهيئة من قبيل الأعراض عادة، فقد تثبت
وقد لا وقد لا تثبت، فهي ثابتة حال ثبوت الفعل، وقد تزول بعد ماذا؟ بعد انتفاء الفعل. هذا بالنسبة إلى الحال المنتقلة. في قبال ذلك الحال الملازمة، وهي ما يدل على معنى لصاحبه ملازم له لا يمكن أن ينفك عنه، وهذا الحال الملازم لا ينطبق عليه ما ذكرناه سابقا من أن الحال يقسم، تذكرون، أو يقسم أو يشطر إلى العامل إلى ماذا؟ إلى حصتين، حصة يثبت فيها هذا الحال وحصة لا يثبت فيها الحال. مثل جاء زيد راكض، راكض تقسم مجيء زيد إلى قسمين، أما مجيء عن متقيد ومتحيث بحيثية الركض، وإما مجيء غير متحيث بذلك. نقول لا، نقول هذا لا يثبت في الحال الملازمة، بل الحال الملازمة هي ثابتة ما دام صاحبها موجود، فمتى ما وجد الصاحب وجد هذا الحال، لا ينفك عنه البتة. وهذا نادر، يعني الحال الملازمة نادر وقليل، وله أربعة موارد. ولهذا تلاحظون أنه لما كانت الحالة المتعارفة والحالة الغالبة هي الحالة المنتقلة، قام النحاة وحصروا موارد الحالة الملازمة لأنها قليلة. هناك أربع موارد، ثلاث موارد قياسية ومورد سماعي، فتكون الحالة الملازمة لها أربعة موارد، ثلاثة موارد تكون قياسية وضابطة عامة، في يعني تحكمها ضابطة عامة، ومورد أخير لا تحكمه ضابطة عامة، إنما هو يكون سماعيا. المورد الأول، فيقع الكلام في موارد الحال الملازمة. المورد الأول هي الحال الجامدة غير المؤولة بالمشتق. بيان ذلك، تقدم علينا سابقا بأن الأصل في الحال هو الاشتقاق، وتقدم ذلك علينا في السادس، في الأمر السادس، أن حق الحال الاشتقاق. فالغالب في الحال أن يأتي مشتقا، وقد تقدم أن نكتفي في ذلك. فنسأل، هل يمكن للحال أن يأتي غير مشتق أو لا يمكن أن يأتي غير مشتق؟ نقول، التفت، مجيء الحال غير مشتق يتصور على ماذا؟ على نحوين. النحو الأول أن يكون الحال غير مشتق لكنه مؤول بالمشتق، هذا حالة، هي قسم. والقسم الثاني أن يوجد عندنا حال غير مشتق وغير مؤول بالمشتق أيضا، فلا هو في ذاته مشتق ولا أنه يؤول بمشتق. إذن يوجد عندنا نحوان ثبوتيان تصوريان في الحال، ماذا؟ في الحال الجامدة، في الحال غير المشتق. المورد الأول وهو الحال الجامد وهو غير المشتق المؤول بالمشتق، مما وقع عليه التسالم بأنه واقع وثابت في النحو وفي اللغة، فيمكن أن يأتينا حال جامد لفظا لكنه مؤول بالمشتق. ولهذا يقولون في هذا القسم الأول، في الحقيقة المعنى مشتق له مشتق، مشتق، فقد يقال أنه لم نخرج عن الحالة الطبيعية، لأن المهم هو المعنى لللفظ. إنما الكلام بينهم في القمر الثاني، هل يمكن أن نفترض بأن الحال يأتي غير مشتق ولا يؤول بالمشتق أو لا؟ هذا مما وقع محل نزاع، ولخفائه أنكره بعض النحاة، فقالوا لا يمكن أن يكون عندنا حال جامد غير مؤول بالمشتق. وقبل الدخول في تصديق الماء في بحث التصديق للمطلب، لنا أن نسأل هذا السؤال: ما معنى أنه مؤول بمشتق أو غير مؤول بمشتق؟ يعني كيف نعرف، وما هي الضابطة لكي نعرف أن هذا الحال يؤول بالمشتق أو لا يؤول بالمشتق؟ فلماذا لا يقال كل حال جامد يؤول بالمشتق؟ فتقسيمك الحال إلى قسمين، جامد يؤول وجامد لا يؤول، خب ما هو الضابط أن ذاك يؤول وهذا لا يؤول؟ ما هي النكتة في ذلك؟ ما هو السبب؟ أجاب المصنف عن ذلك ببرقية، وحاصل ما ذكره في المقام بأن المراد من الحال الجامد المؤول هو أنه المراد الاستعمالي هو المشتق والمعنى الاشتقاقي. وبيان ذلك أن اللفظ، أي لفظين، له معنى وضعي وله معنى استعمالي وله معنى جدي. إذن عندنا مراد ومعنى مستفاد من الوضع، ومعنى مستفاد في من مقام الاستعمال، ومعنى مستفاد من مقام الإرادة الجدية. فنأتي إلى الأنحاء الثلاثة للحال. التفت: إذا أتينا إلى الحال المشتاق، جاء زيد راكضا، هنا راكض موضوع لمعنى اشتقاقي ومستعملة في معنى الاشتقاقي، والمراد الجدي منها المعنى الاشتقاقي. التفتين؟ إذن هنا في الحالة المتعارفة وهي الحال المشتقة، المعنى الموضوع له اللفظ مشتق، والمعنى المستعمل فيه مشتق، والمراد الجدي مشتق. القسم الثاني وهي الحال الجامدة المؤولة بالمشتق، هي تلك الحال التي معناها الوضعي جامد لكن استعملت مجازا في معنى اشتقاقي، فيوجد عندنا تصرف في مقام ماذا؟ مقام الاستعمال. التفتين؟ فاستعمل اللفظ في غير ما وضع له، الموضوع له اللفظ معنى جامد رحمك الله، والمستعمل فيه معنى ماذا؟ معنى اشتقاقي. فإذا رأينا لفظ، هي الضابطة، إذا رأينا لفظ أطلق وله معنى وضعي جامد وكان المراد الاستعمالي له هو المعنى الاشتقاقي واستعمل وأريد منه المعنى الاشتقاقي، فيقال أنه هذا استعمال مجازي في غير ما وضع له اللفظ. ولهذا نعرف أن الحال الجامد المؤول بالمشتق من قبيل المجاز أو من قبيل الحقيقة؟ قبيل المجاز، لا من قبيل الحقيقة. وإذا كان المراد الاستعمالي هو المعنى الاشتقاقي، فالمراد الجدي أيضا المعنى الاشتقاقي. لكن ما هو المحدد للمجاز؟ المعنى الاستعمالي أو المعنى الإرادة الجدية؟ لا، في المنطق، في الأصول، في الأصول وهم في المنطق قالوا بأنه ما معنى المجاز؟ استعمال اللفظ في غير ما وضع له. فالمحقق لعنوان المجازية هو الاستعمال، ما لنا علاقة بالإرادة الجدية، أن إرادة استعمال. ولهذا أنا ركزت على الإرادة الاستعمالية. يعني تارة يستعمل اللفظ في ما وضع له لكن يراد جدا غير ما وضع له، كان يستعمل حقيقي لو مجازي؟ استعمال حقيقي. إذا استعمل فيما وضع له لكن أريد جدا معنى غير ما هو موضوع له، واضح؟ فيكون هذا الاستعمال استعمال ماذا؟ استعمال حقيقي. المورد الثالث اتضح بعد، ما معنى عندما نقول حال جامدة غير مؤولة بمشتق؟ يعني أن هذه الحال المعنى الموضوع له اللفظ جامد والمستعمل فيه ماذا؟ جامد، وأريد جدا المعنى الجامد، بس أريد جدا عشان أبين لكم أنه تطابقت الدلالات الثلاث وله ما له علاقة بقضية البحث، بس لكي لا يقع الخلط. إذن عندما نقول هذا الحال جامد وغير مؤول بمشتق، يعني معناه الموضوع جامد والمستعمل في جامد والمراد جدا هو الجامد. إذا كان المستعمل في جامد كيف تأوله بمشتق؟ هل يمكن تأوله مشتق؟ لا يمكن تأويله، لا على نحو المراد الجدي ولا نحو المراد الاستعمالية. إذن عرفت الضابطة؟ إذن الضابطة المحددة أن هذا الحال مؤول أو غير مؤول، أنه هل استعمل وأريد منه المعنى المجازي والمعنى الاشتقاقي، أو أنه استعمل وأريد منه المعنى الجامد. هذا القسم الثالث وقع محل نزاع. إذا تصورنا البحث، المصنف يقول بأنه يوجد عندنا حال جامد غير مؤول بمشتق وهو ثابت في اللغة وإن كان قليل، وجميع موارد هي الضابطة العامة، جميع موارد الحال الجامد غير المؤول بمشتق تكون من قبيل الحال ماذا؟ الملازمة. مثل لنا بمثال، يقول أمثل لك بمثالين فضلا عن المثال. المثال الأول عندما تقول هذا مالك ذهبا، ما معنى هنا ما هو ذهبا؟ يقول المصنف ذهبا حال، يعني هذا مالك حال كونه ذهبا. هنا نسأل، أنت أطلقت لفظ الذهب ومعناه جامد أو مشتق؟ جامد. استعملته هل أردت منه معنى مشتق؟ هل أردت منه البريق مثلا؟ هذا مالك بريقا أو هذا مالك ذهبا؟ تريد أنت الذهب في مقابل الفضة، تريد أن تقول الذهب في مقابل الفضة والنحاس، فهنا أطلق اللفظ واستعمل في المعنى الجامد وأريد منه المعنى الجامد. خب إذا استعمل في المعنى الجامد وأريد جدا المعنى الجامد، هل يمكن تأويله بمشتق أو لا؟ لا يمكن تأويله بمشتق، لأن هذا على خلاف ماذا؟ على خلاف الإرادة الاستعمالية أو الإرادة الجدية. وهنا نسأل، ثبوت الذهبية للمال ملازم أو ماذا؟ أو أنه منتقل؟ لأن أول ما يصنع المال ماذا؟ على صنخ كونه وجودا ذهبا. إذا أردت أن تحول لفضة تغيره إلى مائع وتصنعه مرة أخرى. كذلك المثال الثاني، وهذه جبتك خزا، واضح؟ خب هنا ثبوت الخزية للثوب منتقل أو ماذا؟ أو ملازم؟ ملازم، واضح؟
مصوغا
نعم، محل يعني هو المصنف هاي النكتة عنده، أنه هذا المتكلم ما أراد منه المعنى ماذا؟ المعنى الاشتقاقي. على أي حال، هذا ما يتعلق ماذا بهذا المطلب، هذا القيس. خب يقول أقسام الحال تنقسم باعتبارات، الأول انقسامها باعتبار انتقال معناها، يعني معنى الحال ولزومه، يعني ثبوته، يعني ثبوت معناها لصاحبه، إلى قسمين، منتقلة، شو منتقلة؟ ما دل على معنى غير ثابت لصاحبه وهو الغالب، وملازمة، ولهذا كانت ملازمة غير الغالب حصروها، وذلك واجب في ثلاث مسائل، هي أربعة موارد لكن الثلاث أفردها لأن تحت ضابطة عامة. أحدها الجامد غير المؤول بالمشتق، نحو هذا مالك ذهبا وهذه جبتك خزا، بخلاف نحو بعته يدا بيد. هذا وش ما أي قسم؟ هذا جامد، يدا بيد جامد، لكن مؤول بمشتق، لأنه هل مرادك مرادك أنه بعته يد بيد، يعني بعته يد بيد يعني ثمن ومثمن، بعد مثل الكتاب بدرهم يعني يد بيد، أو أردت أن تقول بعته حال كون البيع نقد متقابض في المجلس، واضح؟ عندما تقول بعته يدا بيد يعني متقابضين، يعني منسئة، واضح؟ هذا حال جامدة لكنها ماذا؟ هنا وقع كلام في هذا، بس أنا أعنون لكم البحث، مو محلنا، لأنه مو محلنا بحث راجعوا. ما هو الحال هنا؟ هل مجموع يدا بيد هي الحال أو أن الحال هو خصوص يد الأولى، وإذا كان الحال هو خصوص يد الأولى ماذا نعرف يد الثانية؟ هذا من الموارد التي وقع فيها النزاع الكبير بينهم، هل الحال هو المجموع يدا بيد أو يعني كل الجملة يدا بيد أو خصوص الأول؟ وإذا كان خصوص الأول ما هو إعراب الثاني؟ هناك نزاع كثير أشار إليه أشير له في كتب النحاة، أيضا الشمني أشار إليه في حاشيته على المقام، في المقام أشار إليه الظاهر صفحة 166 من حاشية، يقول فإنه بمعنى ماذا؟ بمعنى متقابضين، وهو وصف منتقل. خب لماذا لم يؤول الأول كما أولتم الثاني؟ يقول وإنما لم يؤول في الأول لأنها اللي هو الحال مستعملة في معناها الوضعي، مستعملة في معناها الوضعي. خب إذا كانت مستعملة كيف تؤول؟ على خلاف المراد. بخلافها في الثاني فإنها مستعملة في معناها ماذا؟ غير الوضعي. يقول وكثير يتوهم أن الحال الجامدة لا تكون إلا مؤولة بالمشتاق، وليس كذلك كما بينا الآن، فرقنا بين الحال المشتاق الحال الجامد المشتاق المؤول بالمشتاق أو غير المؤول بالمشتاق. هذا تمام الكلام في المورد الأول. المورد الثاني الحال المؤكدة أو المؤكدة، هنا أيضا ضابطة عامة، جميع موارد الحال المؤكدة تكون من قبيل الحال الملازمة، فيكون الحال هنا ثابت لصاحبه غير منتقل عنه. ولنأخذ مثالا لذلك ونوضح المطلب. المثال المعروف قوله تعالى ولا مدبرا، ولا موسى مدبرا. أول واحد ما يلتفت إلى هذا المثال يستغرب من أصل المطلب، لأن الإدبار هل هو ثابت لموسى مطلقا ولا ينتقل عنه لكي يقال أن هذه الحال ملازمة؟ تفتن السؤال. أول ما يمكن أول ما يعني الإنسان يدخل في البحث يستغرب من هذا المطلب، لأنهم أنتم فسرتم الحال الملازمة بالحال التي هي وصف ثابت لصاحبها لا ينتقل عنه، والحال أنه الإدبار لموسى يمكن أن ماذا؟ بل يجب أنه ضرورة أنه ماذا؟ أنه هي ضرورة خارجية أنه ماذا؟ أنه ينتقل، فتارة يكون مدبرا وتارة يكون ماشيا وتارة يكون ساكنا وتارة يكون نائما. فما هو مرادكم أن الحال المؤكدة تكون ملازمة لصاحبها؟ إذا التفتنا إلى حق المطلب يندفع هذا الإشكال وهذا التوهم البدوي. التفت أول ما دخلنا في بحث الحال قلنا ما معنى الحال؟ الحال هو وصف ثابت لصاحبه مطلقا أو عند ثبوت العامل؟
عند ثبوت العامل.
إذن الحال وصف ثابت لصاحبه ما دام العامل ثابتا له، فهي قضية مقيدة بما دام. ويسونا في المنطق؟
في المنطق الدائمي.
هذه قضية دائمية، زيد متحرك الأصابع ما دام كاتبا. هنا أيضا الحال ينحل إلى قضية دائمية. إذا انحل الحال إلى قضية دائمية وفرق، تذكرون بين حال والنعت؟ الحال والنعت كلاهما وصفون، هذاك وصف عند ثبوت العامل، هناك وصف لا بشرط ثبوت العامل. إذا اتضح ذلك، إذا قلنا أن الحال ينحل إلى قضية دائمية ينحل المطلب، فعندما نقول ولا موسى مدبرا يعني نقول الإدبار ملازم لموسى ما دام موليا، فما دام موليا الإدبار وصف ثابت له ملازم له. التفت المطلب؟ ولا يمكن أن ينفك عنه. إذن لما كان الحال مستفاد معناه من العامل فمن الضروري أن يكون الحال ثابت لوصفه لصاحبه ما دام العامل موجودا، لأن العامل هو عين الحال في المعنى، فيكون كون الحال ملازم ضروري أو غير ضروري؟ ضروري في المقام. اتضح المطلب؟ إذن الموسى يثبت له الإجبار ما دامت التولية ثابتة له، فيكون هي قضية ضرورية ما دام ما دام بشرط ما دام. هذا أصل المطلب، انتهينا من المطلب. بعد ذلك يوقع المصنف البحث في مثال، يقول بعضهم ادعى أن من قبيل الحال المؤكدة، يعني هذا إشكال مو على بس الحال الملازمة، على الحال المؤكدة يعني، لأن الحال الملازمة من موارد الحال المؤكدة، وهو قوله تعالى وهو الحق مصدقا. بعضهم ادعى بأنه هذا المثال مثالا لماذا؟ للحال للحال المؤكدة. ليش مؤكدة مولانا العزيز؟ يقول لأن الحق دائما لا يكون إلا مصدق، لأنه الحق صدق مكذب، وإذا كان الحق صدقا وليس بكذب فدائما يكون مصدق، فكيف يكون الحق مكذب؟ فيكون مصدقا حال قد استفيد معناها من عاملها وهو الحق. خب، وهذا المبنى ذهب إليه أبو البقاء، يعني في أبو البقاء في ماذا؟ في إعرابه في القرآن الكريم وغيره، ذهب إلى هذا المبنى. وإذا أردنا أن نعطي إعرابا للآية، لأن إعرابها مشكل ترى شوي، هو واضح مبتدأ الحق خبر، خب مصدقا حال، حال لماذا؟ هنا وقع مشكلة عندهم، من هو العامل أولا؟ هل الحق هو العامل أو لا؟ أبو البقاء أشار إلى هذا المطلب وقال أن الحق هو العامل في الحال، لأنه يدل على معنى الفعل، الحق مصدر يدل على معنى الفعل، يعني معنى الثبوت، حق يعني ثابت، كأنك تقول اسم فاعل ثابت، والعامل كما تقدم سابقا يمكن أن يكون فعلا متصرفا أو ما يقوم مقام الفعل المتصرف، فهنا المصدر حيث أنه فيه معنى الفعل فيعمل. لكن المشكلة، كل المشكلة في أين هو صاحب الحال؟ إن قلنا بأن المصدر يتحمل الضمير فالأمر واضح، الحق هو مصدقا، فيكون مصدقا حال لضمير مستتر في المصدر. لكن المشكلة تكمن، هاي على بحثكم، لو قلنا أن المصدر لا يتحمل الضمير فأين صاحب الحال حينئذ؟ هذا فيه إشكال عندهم، كيف نثبت أو كيف نبين صاحب الحال عندما عند فرض أنه لا يمكن ماذا؟ أن لا يمكن أن المصدر يتحمل الضمير. هذا أصل المطلب، أي راجع حاشية الشمني أيضا في المقام والمتعرضين لإعراب الآية. المصنف يقول هذا الذي ذكره أبو البقاء ليس بتام، لأنه هناك فرق بين أن تقول الحق صدق والحق مصدق، صحيح؟ يقول المصنف أنه في الآية هو الحق مصدقا، والحق تارة يكون مصدق لشيء، مصدق للقرآن ويكون مكذبا للإنجيل المزيف، وتارة لا يكون لا مصدق ولا مكذب كما لو كان ابتدائي، ليس هو في بيان مطابقة للخارج. فإذا الحق تارة يكون مصدق لشيء وتارة يكون مكذب لشيء، إذا نسبت هذا الحق مع ذلك الشيء، وتارة أصلا لا يكون لا مصدق ولا مكذب إذا لم توجد نسبة للحق مع شيء آخر، فدعوى أنه هذا الحال من قبيل الحال المؤكدة ليس بتام، بل حال منتقلة. بعضهم اعترض على المصنف وقال بأن أبو البقاء وغيره الذين قالوا بأن هنا الحال حال ملازمة نظروا إلى تتمة الآية، هو الحق مصدقا لما بين يديه والتصديق لما بين يديه، ماذا يكون ملازم أو غير ملازم؟ الحق قطعا مصدق لما بين يديه. نعم، إذا نظرت إلى المصدق بغض النظر عن المتعلق فتارة يكون الحق مصدق وتارة يكون مكذب، أما إذا نظرنا إلى إلى المحال حال كون مع متعلقها وهو ما بين يديه فدائما يكون مصدقا لما بين يديه فيكون ملازما. لكن هل الحق مع المعترض أو مع المصنف؟ تأملوا. بعضهم قال لا، يقول هذا الإشكال لا يريد، لأن الصحيح أن ننظر إلى الحال بغض النظر عن المتعلق. فهذا سؤال، يعني أنه هل الصحيح أن ننظر إلى الحال مع متعلقها أو الحال بدون متعلق في الحال المؤكدة؟ والمدعى في محله أنه الصحيح أن يقال أن الحال المؤكدة ينظر النسبة بين نفس الحال وبين العامل، لا ننظر النسبة بين الحال ومتعلقها مع العامل. والعبارة واضحة. الثالثة يأتي وصف.